يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم
قراءة وتعليق على كتاب مجالس شهر رمضان للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. قراءة وتعليق فضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي العدني حفظه الله تعالى، القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش.
والآن مع الدرس الأول.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه رسالة وكتاب لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، مجالس شهر رمضان كان يقرأها علينا رحمه الله في كل يوم من أيام رمضان، ولما فيها من الفائدة، ففيها مجموعة من الفضائل والأحكام المتعلقة بشهر رمضان على هيئة مجالس في كل يوم مجلس، فنقرأ فيها ونمر عليها، وتكون القراءة المقصود منها الاستفادة ما فيها من مباني ومعاني، وإن كان شيء يحتاج إلى تعليق فتعليق يسير، وإلا ما في الرسالة يكفي ويفي إن شاء الله. قال شيخنا رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. وهذه هي مقدمة فيها خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها خطبة، وبعض أهل العلم يستحسن ويستحب كذلك استعمالها في استفتاح الكتب ائتساء واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكيرا بما فيها من معاني عظيمة وكذلك تنبيهات جليلة. قال رحمه الله: أما بعد، فهذه مجالس شهر رمضان المبارك تستوعب كثيرا من أحكام الصيام والقيام والزكاة وما يناسب المقام في هذا الشهر الفاضل، رتبتها على مجالس يومية أو ليلية، انتخبت أو انتخبت كثيرا من خطبها من كتاب قرة العيون المبصرة بتلخيص كتاب التبصرة مع تعديل ما يحتاج إلى تعديله، وأكثرت فيها من ذكر الأحكام والآداب لحاجة الناس إلى ذلك، وسميته مجالس شهر رمضان، فقد سبق أن طبع عدة مرات، ثم بدا لي أن أعلق عليه بصفة مختصرة وتخريج أحاديثه وإضافة ما رأيت محتاجا إلى إضافة وحذف ما رأيته مستغنا عنه، وهو يسير لا يخل بمقصود الكتاب. أسأل الله تعالى أن يجعل عملنا خالصا لله وأن ينفع به، إنه جواد كريم. كما رأينا هذا هو ما في الكتاب، ولذلك من المفيد أن يمر طالب العلم وغيره على ما في هذا الكتاب من فضائل وأحكام. قال رحمه الله: المجلس الأول في فضل شهر رمضان. الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى، ونجى الخليل من النار فصار حرها بردا وسلاما عليه، فاعتبروا بما جرى. وآت موسى 9 آيات فما ادكر فرعون ومرعى وأيد عيسى بآيات تبهر الورى وأنزل الكتاب على محمد فيه البينات والهدى أحمده على نعمه التي لا تزال تترى وأصلي وأسلم على نبيه محمد المبعوث في أم القرى صلى الله عليه وعلى صاحبه في الغار أبي بكر بلا مرى وعلى عمر الملهم في رأيه فهو بنور الله يرى وعلى عثمان زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى وعلى ابن عمه علي بحر العلوم وأسد الشرى وعلى بقية آل وأصحابه الذين انتشر فضلهم في الورى وسلم تسليما. إخواني، لقد أضلنا شهر كريم وموسم عظيم يعظم الله فيه الأجر ويزيل المواهب ويفتح أبواب الخير فيه لكل راغب، شهر الخيرات والبركات، شهر المنح والهبات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر محفوف بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. اشتهرت بفضله الأخبار وتواترت فيه الآثار، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلغت أبواب النار وصفدت الشياطين. وإنما تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر لكثرة الأعمال الصالحة وترغيبا للعاملين، وتغلغ أبواب النار لقلة المعاصي من أهل الإيمان، وتصفد الشياطين فتغلوا فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره. وهذا هو أحد التفاسير لهذا الحديث، وفسر بتفاسير أخرى، ومنها أن أبواب الجنة تفتح حقيقة بما يهيئه الله عز وجل للناس من أعمال صالحة، فتكون مفتحة لمن أخذ بأسباب دخولها، فلذلك يدخل فيها من الناس ما لا يدخل في غيره من الأشهر الأخرى بما يوفق إليه من الأعمال الصالحة، فهما معنيان لا مانع من أحدهما، وكلاهما يدل على الآخر. وهكذا كذلك تغلق أبواب النار بتصفيد الشياطين أي المردة وكثرة أسباب الرحمة وتضييق أبواب كذلك الإغواء من الشيطان أو من الشياطين. قال: وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. والحديث كما أشار إليه في التعليق رواه البزار والبيهقي، وفي إسناده وإسناده ضعيف جدا، ولكن لبعض شواهد صحيحة، يعني بعض ألفاظه له شواهد صحيحة. والحديث كما ذكر رحمه الله رواه البزار والبيهقي وابن الشيخ وهكذا الإمام أحمد، ولكنه ضعيف جدا من طريق هشام بن أبي هشام متروك، ويرويه عن شيخه محمد بن أبي الأسود فيه جهالة. ولكن كما ذكر رحمه الله بعض جمله معناها صحيح، دلت عليه أحاديث صحيحة، بعضها سيذكرها الشيخ رحمه الله، وبعضها دلت عليه أحاديث أخرى سيأتي ذكرها في دروس لاحقة. قال رحمه الله: إخواني، هذه الخصال 5 ادخرها الله لكم وخصكم بها من بين سائر الأمم، ومن عليكم ليتمم بها عليكم النعم، وكم لله عليكم من نعم وفضائل، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والمعنى: الله عز وجل خص هذه الأمة بخصائص ونعم، ومن هذه الخصائص ما خصهم في شهر رمضان، ولكن ليست هذه 5 المذكورة في هذا الحديث، الحديث ضعيف، ولكن بعض المذكور في هذا الحديث معناه صحيح كما سيأتي معنا خصلة خصلة. قال رحمه الله: الخصلة الأولى أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف بضم الخاء أو فتحها تغير رائحة الفم عند خلو المعدة من الطعام، وهي رائحة مستكرهة عند الناس لكنها عند الله أطيب من رائحة المسك، لأنها ناشئة عن عبادة لله وطاعته، وكل ما نشأ عبادته وطاعته فهو محبوب عنده سبحانه، يعوض عنه صاحبه ما هو خير وأفضل وأطيب. ألا ترون إلى الشهيد الذي قتل في سبيل الله يريد أن تكون كلمة الله العليا، يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك. وفي الحج يباهي الله الملائكة بأهل الموقف فيقول سبحانه: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. رواه أحمد بن حبان في صحيحه. وإنما كان الشعث محبوبا إلى الله في هذا الموطن لأنه ناشئ عن طاعة الله باجتناب محظورات الإحرام وترك الترفه. وقد استدل الشيخ رحمه الله على هذا المعنى أولا بأن الحديث أصله في الصحيحين، فخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا من خصائص هذا الشهر وخصائص الصائمين، أي أن الله عز وجل يكرمهم بكرامة حسية ومعنوية، المعنوية بالأجر والحسية بأن يجعل لهم بدلا من هذا ريح المسك يكرمهم به سبحانه وتعالى. وكذلك استدل الشيخ رحمه الله بنظائر تؤكد أن هذا المعنى وإن لم يرد فيه الدليل فهو بهذه النظائر يدخل في هذا المعنى. فكما أن الله عز وجل جعل للشهيد هذا الفضل فدمه ريحه ريح المسك وإن كان لونه لون الدم، وكذلك الحاج يكرمه الله عز وجل على شعته وغبرته، فكذلك الصائم فيما يكون له من خلوف أو يكون له من تعب ونصب فإن الله عز وجل يكرمه. ألا ترون أنه يكرم الصائم فيدخل من باب يسمى باب ماذا؟ الريان. وهكذا كذلك فضل الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال رحمه الله: الخصلة الثانية أن الملائكة تستغفر لهم حتى يفطروا. والملائكة عباد مكرمون عند الله لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، فهم جديرون بأن يستجيب الله دعاءهم للصائمين حيث أذن لهم به. وإنما أذن الله لهم بالاستغفار للصائمين من هذه الأمة تنويها بشأنهم ورفعة لذكرهم وبيانا لفضيلة صومهم. والاستغفار طلب المغفرة وهي ستر الذنوب في الدنيا والآخرة والتجاوز عنها، وهي من أعلى المطالب وأسمى الغايات. فكل بني آدم خطاؤون مسرفون على أنفسهم مضطرون إلى مغفرة الله عز وجل. وهذا الحديث وإن كان لفظه ضعيف في هذا الموضع، لكن استغفار الملائكة عام، فالملائكة يستغفرون لمن في الأرض من أهل الإيمان، ومن باب أولى أن تخص الصائمين بالاستغفار لما كان من هذا العمل الذي هو من أخص أعمال الإيمان ومن كذلك أركان الإسلام. كما أن الملائكة تخص كذلك أصنافا من الناس بالاستغفار كما صحت بذلك الأحاديث. فإذا الاستدلال بهذا المعنى الذي أصله في حديث ضعيف، لكن عمومات الأدلة تدل على معنى الاستغفار العام من الملائكة، وكذلك بعض الأعمال الصالحة التي هي من النظائر جاء فيها استغفار الملائكة، كاستغفار الملائكة لحملة العلم وطلبته، وهكذا كذلك للذاكرين الله في الصباح وفي المساء وغير ذلك. والأعمال الصالحة كثيرة، وهذا كذلك منه إن شاء الله. نرجو أن الله عز وجل يجعل هذا يدخل فيه كذلك. قال: الخصلة الثالثة أن الله يزين كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليه. فيزين تعالى جنته كل يوم تهيئة لعباده الصالحين وترغيبا لهم في الوصول إليها، فيقول سبحانه: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى، يعني مؤونة الدنيا وتعبها وأذاها، ويشمروا إلى الأعمال الصالحة التي فيها سعادة في الدنيا والآخرة والوصول إلى دار السلام والكرامة. أما المعنى العام في أن الجنة تزين وتوسع تهيئة فهذا صحت به عدة أدلة وعمومات من الكتاب والسنة، وأما هذا الحديث الخاص فكما تقدم بهذا اللفظ ضعيف. قال رحمه الله: الخصلة الرابعة أن مردة الشياطين يصفدون بالسلاسل والأغلال فلا يصلون إلى ما يريدون من عباد الله الصالحين من الإضلال عن الحق والتثبيط عن الخير، وهذا من معونة الله لهم أن حبس عنهم عدوهم الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولذلك تجد عند الصالحين من الرغبة في الخير والعزوف عن الشر في هذا الشهر أكثر من غيره. ولا مانع ولا معارضة أن يوجد في الناس من والعياذ بالله يحرم الخير ويستمر على السوء والشر، فهو بما كان من قرينه ومن الشياطين. وإن كان مردة الشياطين قد صفدت فليس معناه كل الشياطين تصفد، حتى لا يظن ظان أنه ينتهي كل سوء وشر، بل لله حكمة أن جعل هذا العبد في امتحان وابتلاء في اختيار طريق الخير والصبر على ذلك، أو متابعة شهوة النفس الأمارة بالسوء وسلوك طريق الشر والعياذ بالله. قال الخصلة الخامسة: أن الله يغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة من هذا الشهر إذا قاموا بما ينبغي أن يقوموا به في هذا الشهر المبارك من الصيام والقيام تفضلا منه سبحانه بتوفية أجورهم عند انتهاء أعمالهم، فإن العامل يوفى أجره عند انتهاء عمله. وقد تفضل سبحانه على عباده بهذا الأجر من وجوه ثلاثة: الوجه الأول أنه شرع لهم من الأعمال الصالحة ما يكون سببا لمغفرة ذنوبهم ورفع درجاتهم ورفعة درجاتهم، ولولا أنه شرع ذلك ما كان لهم أن يتعبدوا الله بها، فالعبادة لا تؤخذ إلا من وحي الله إلى رسله. ولذلك أنكر الله على من يشرعون من دونه وجعل ذلك نوعا من الشرك، فقال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الوجه الثاني أنه وفقهم للعمل الصالح وقد تركه كثير من الناس، ولولا معونة الله لهم وتوفيقه ما قاموا به، فلله الفضل والمنة بذلك. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الوجه الثالث أنه تفضل بالأجر الكثير، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فالفضل من الله بالعمل والثواب عليه، والحمد لله رب العالمين، كما جاء في حديث الصيام: فالصوم لي وأنا أجزي به، بعد أن ذكر الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال رحمه الله: إخواني، بلوغ رمضان نعمة كبيرة على من بلغه وقام بحقه بالرجوع إلى ربه من معصيته إلى طاعته، ومن الغفلة عنه إلى ذكره، ومن البعد عنه إلى الإنابة إليه. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصير أيضا شهر عصيان، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الدان. والمعنى: اتعظ واعتبر بما جعل الله عز وجل من أحوال الناس، ومن فاتهم إدراك شهر رمضان شهر المغفرة والرحمة، فاستفد من ذلك بأن تعمر هذا الشهر بأنواع الطاعات، ومنه ما ذكر من الصيام والقيام وقراءة القرآن. قال رحمه الله: اللهم ايقظنا من رقدات الغفلة، ووفقنا للتزود من التقوى قبل النقلة، وارزقنا اغتنام الأوقات في ذي المهلة واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين. جزاكم الله خيراً.